قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السادس من كتاب التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطر قدمه، حتى تفطر قدمه، أي تتفطر، حتى تتفطر قدمه. قال: والفطور الشقوق، إن فطرت انشقت، أي تتشقق من طول القيام. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدام، ثقة ثبت، عن زياد وهو ابن علاقة قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه، قال الحافظ رحمه الله: في حديث عائشة كان يقوم من الليل، حتى ترم بفتح المثنى وهي التاء وكسر الراء وتخفيف الميم، حتى ترم قدماه. عندنا شكلها ترم بالضم وهو خطأ، لأن الفعل المضارع منصوب بعد حتى، حتى ترم قدمه أو ساقه. ولا يصح فيه الرفع إلا على الاستئناف. فيقول، والمعنى أن الذي يطيل القيام، يطيل القيام، تنحدر السوائل من أعلى الجسد إلى أسفله، فترم القدم والساق. وأحدنا إذا سافر سفرا طويلا من طول القعود وهو قاعد يصل إلى بغيته بعد 3-4 ساعات، ربما أطول من ذلك، وقد تورمت قدماه وساقاه. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم قياما طويلا، لأن القيام القصير لا ترم فيه القدم. قال: فيقال له، فيقال له. قال الحافظ في رواية: فقيل له، بدل فيقال له. في رواية أبي عوانة: فقيل له أتتكلف هذا؟ في حديث عائشة: فقالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك. في رواية: فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حاصل الروايات أنهم قالوا له: يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والناس يعبدون الله عز وجل طاعة وامتثالا وانقيادا ليصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة المغفرة والرضوان، وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل هذا؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون، في رواية حديث عائشة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ زاد في حديث عائشة: قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كثر لحمه صلى جالسا. قال الحافظ: وقوله أفلا أكون الفاء للسببية وهي عن محذوف تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه قال ابن بطال في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار انتهى. قال ومحل ذلك من متى يتكلف الإنسان ويشد على نفسه وإن أضر ببدنه محله مكانه ما إذا لم يفضي إلى الملال أي الملل لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الآن هو الفرق بين المرتاح في الصلاة وبين الذي تثقله الصلاة. أين قلبك في الصلاة؟ فالذي قلبه وتفكيره وتدبره في الصلاة هذا لا يشعر بالمشقة من طول القيام ولا من طول الصلاة إلا القليل إلا ما ندر وقل ويتحمل ذلك لأن الذي يوقفه بين يدي الله وقلبه وجسده ليس لا يشعر به لأنه في خشوع فلهذا ربما بعد أن يفرغ من الصلاة يجد شيئا من الإرهاق أو ألم الظهر أو كذا بعد الفراغ من الصلاة في أثناء الصلاة كون في مكان آخر. أما إذا ضاع قلبك في الصلاة فإنك تشرد في الصلاة وتفكر كثيرا في أشياء مما يذكرك الشيطان ويهنيك ويمنيك ويذكرك من حاجتك ما لم تكن تذكر فإذا كان هذا هو حالك تعبت من أدنى قيام من أدنى قيام. لو كنت معتادا على أن الإمام يصلي صفحة فأتم الصفحة وبدأ بآية في الصفحة الثانية تتململ لماذا؟ لأنك أنت في مسابقة مع تفاكيرك وهواجسك وخواطرك. لكن إذا كنت مع الصلاة ومع الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإنك قل أن تشعر بالتعب والإرهاق. ليس معنى ذلك أنك ما تتعب تتعب لكن يخف عليك يهون عليك الأمر. قال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا في غير مواسم الفضيلة. أما مواسم الفضيلة فإن الجد والاجتهاد يكون فيها أعظم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام سائر السنة فإذا دخل عليه العشر أحيا ليله وزاد وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال وفيه مشروعية الصلاة للشكر وفيه أن الشكر أي أنك تصلي شكرا لله سبحانه وتعالى يمن الله عز وجل عليك بشيء فتصلي شكرا لله يمن يقدر الله عليك بمصيبة فتصلي تصبرا واستعانة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة وظيفة للصبر ووظيفة للشكر، فإن من الله عليك بشيء وشكرت الله عز وجل فمن شكر الله القيام بين يديه، صلاة التطوع، قيام الليل، صلاة الضحى. والمصائب إذا هجمت عليك أو قدر الله عليك بشيء استعن بالصلاة، قم صلي لله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه كان في سفر فبلغه خبر موت أخيه قثم ابن العباس، فعدل عن الطريق ونزل وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رجع إلى راحلته وهو يقرأ قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان العمل. أما الشكر بالقلب فمعناه الاعتراف والإقرار، الإقرار والاعتراف في القلب بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنك لست أنت الذي أتيت بها، وإنما الله عز وجل ساقها إليك، فله الحمد إذ ساقها إليك، وله الحمد إذ سخرك سببا أو سخر من كان السبب سببا لأن يسوقها إليك. هذا في القلب الإقرار والاعتراف بالنعمة، تحدث نفسك بأنها من عند الله وأنها فضل الله. وباللسان شكر الله عليها بحمده وشكره وذكره والثناء عليه سبحانه وتعالى، والتحدث بالنعمة من باب الإخبار بها بفضل الله عليك، لا من باب الكبر ولا الغرور ولا التعالي والترفع عن الناس. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث الشكر بالعمل، تصلي شكرا لله، تعمل العمل شكرا لله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن هناك طريقا آخر للعبادة، وهو الشكر على المغفرة وعلى إيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادتهم ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. كما قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. أنت تشكر الله، تصلي شكرا لله، من الذي أعانك على الصلاة؟ الله أنعم عليك وأعانك على الصلاة، هذه نعمة تحتاج شكر. فإذا شكرته على هذه النعمة، من الذي يسر وأعان لك أن تشكره على هذه النعمة الثانية؟ الله. إذن تلك أيضا نعمة تحتاج أن تشكره عليها. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ ما يبلغ أحد منتهى الشكر لله سبحانه وتعالى إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، فإذا هذه فوائد من حديث اليوم. قال آخر ما نقرأ، قال الحافظ البخاري رحمه الله تكملة: قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه، يعني بعض الحديث تأتي بخلاف هذا، لأنه يجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل، بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة رضي الله عنها أيضا. وسيأتي نقل الخلاف في إيجاب قيام الليل في باب عقد الشيطان إن شاء الله تعالى، عقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد. طيب، إذن قوله كان يقوم من الليل أي يقوم ما يسر الله له من الليل شكرا لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1446، وهي ليلة مباركة من أرجى الليالي في الليالي التي هي ليالي ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيامها. يقول السائل: رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية فجلس، هل يأتي بالتشهد أم يجلس صامتا لأنه يعني في غير موضع التشهد؟ الجواب: يقرأ التشهد متابعة لإمامه. ما تفسير قول الله عز وجل: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار؟ ترى المجرمين يومئذ أي يوم القيامة مقرنين أي مربطين مكبلين في الأصفاد أي في القيود والأغلال، والقيد ما كان في الأقدام والأغلال تكون في الأعناق. قوله سرابيلهم أي ألبستهم التي يتسربلون بها ويتغطون بها من قطران، وتغشى وجوههم النار. قطران شدة الحرارة مع سواد اللون وإذابة الأجساد من شدة حرارته، والله المستعان. يقول: ما هي النصيحة لمن يترك فرجة في الصف خاصة في قيام الليل؟ لا تترك الفرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الخلل، لا تدعوا فرجات للشيطان. يقول: قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل تكون هذه الأرض التي نحن عليها أم غيرها؟ قد قال الله تبدل، لكن هي المكان هو المكان، لكن تبدل الأرض غير الأرض. هل صحيح كلمة ما عرفت أقرأها؟ طيب، يقول: هل تجمع الصلاة لعذر المطر، صلاة المغرب والعشاء ظهر العصر؟ الذي نراه أن الصلاة تصلى في وقتها وأن الجمع ليس عليه دليل واضح، وإنما الأصل في ذلك أن تصلى الصلاة في وقتها، فإذا جاءت الصلاة الثانية صلاة العصر أو صلاة العشاء والمطر ما زال على حاله فيصلي الناس في بيوتهم، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، وإن جاء وقد ذهب المطر وانكشف وسهل على الناس الاتيان إلى المساجد يخرجون لأداء الصلاة في المساجد. يقول: كيف الجمع بين قول المولى سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على أموري على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ سؤال جيد، والجواب أن الحديث أولا مختلف فيه هل هو صحيح أم معل. الشيخ مقبل رحمه الله كان يراه معلا أي فيه ضعف، يرى أن فيه ضعفا، والألباني رحمه الله يحتج به ويحسنه أو يصححه. وألف بعض طلاب شيخنا مقبل رحمه الله، كان يقال له عبد الله المؤذن، رسالة في تضعيف هذا الحديث، وقدم له الشيخ مقبل رحمه الله، قدم له الشيخ مقبل فراسله الشيخ الألباني، يعني بمعنى أن يعني كأنه يقول له لا تقدم لأحد يرد علي، يعني بمعنى أنه بعبارة لطيفة قال يا شيخ مقبل لأني سأضطر أني أرد على الذي كتب الرسالة وعلى الذي قدم له، وما أريد يكون بيني وبينك شيء وردود. نعم، فقال الشيخ مقبل رحمه الله بعد ذلك ما كان يقدم لأحد يرد على الشيخ الألباني ردا مباشرا، ويقول للطلاب لا يمنعهم الذي يعني له رسالة وإن كان فيها الرد على الشيخ مقبل أو الرد على الشيخ الألباني أو بالدليل وبالأدلة البحث يكتب، أما أن يقدم له الشيخ مقبل لا، ما كان يقدم بعد ذلك. وجاء رجل من طلاب الشيخ قد فتن بعد ذلك، الله المستعان، نسأل الله الثبات، وكتب تعليقات على كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، يعني الأحاديث التي في صفة الصلاة انتقد أكثرها، يعني عنده وهو متشدد في مسألة الجرح والتعديل وفي مسألة تضعيف الأحاديث، فالحديث الحسن الصحيح ضعيفه، الحسن ضعيفه، عنده شدة. طيب، فماذا؟ فذهب إلى الشيخ مقبل يريد يقدم لرسالته، قال له الشيخ لا ما أقدم، تريد تخرج رسالتك أخرجها، أما أنه يقدم لك لا، أنا بيني وبين الشيخ الألباني اتفاق ما أقدم. قال يا شيخ أنا ما أردت على الشيخ الألباني، إنما هي مباحث في الصلاة. قال من سيصدقك، أحاديثك كلها على صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، والذي يقرأ مباحثك يعرف أنك ترد على الشيخ الألباني. فرحمة الله تعالى على الشيخ، على الشيخين الألباني والشيخ مقبل. الشاهد الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث قلنا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، كيف نجمع بين هذا وبين حديث وأما بنعمة ربك فحدث؟ الجواب أن الأمر الذي تريد أن تقضيه وما زلت في أثنائه فلك أن تكتمه، لك أن تكتمه، فإن كل ذي نعمة محسود. أحيانا يكون الإنسان في مشروع، في عمل، في شيء طيب، وإذا قال خرج في الناس وبشركم أنا فعلت كذا، أنا سأفعل كذا، أنا سأستأجر المكان الفلاني، أنا سأفعل كذا، جاء قد استأجروه، أنا سأشتري كذا، جاء قد اشتروها، أو خببوا عليه صاحب المكان وغيروه عليه، قالوا له لا تشتري لهذا، لا تؤجر لهذا، لا تبع لهذا، فتكون قد تنكدت أموره. فمثل هذا لا بأس يستعين بالكتمان حتى يتم الأمر، فإذا تم الأمر تحدث بنعمة الله عليه، تحدث بنعمة الله عليه. فالجمع في هذا واضح، أن التحدث بنعمة الله بعد أن تكتمل نعمة الله عليك في أمر من الأمور تحدث، تقول الحمد لله رزقني الله أولادا صالحين، الحمد لله رزقني الله كذا، الحمد لله على نعمه، أن في صحة، في قوة، غيري مريض، النظري طيب، غيري أعمى أو ضعيف البصر كذا، تتحدث بنعمة الله عليك، تحمد الله أنك حفظت القرآن، أنك حفظت ما يسر الله من الأحاديث، كل ذلك. انظروا الآن بين التحدث بنعمة الله والرياء أو الغرور شعرة، انتبه لهذه الشعرة، انتبه لها، يعني مسافة ضيقة جدا، شيء ربما لا يكاد يرى إلا بتدقيق. فهي نيات، نيتك التحدث بنعمة الله مشروع ومستحب، نيتك العجب والافتخار والتعالي ومقارعة الأقران والتطاول على الآخرين تأثم على ذلك، تأثم على ذلك. نيتك الخير يكون مشروعا لك وتعان، والله عز وجل قد أذن لك بذلك ويعينك عليه، فلا بد من ماذا؟ مراعاة النيات. طيب بارك الله فيكم. فإذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم وبالأسئلة التي سألها الإخوة. وهذا سؤال يقول: الذي يستلف رصيدا من الشركة هل هذا من الربا؟ يعني خدمة تسلفني، تستلف من الشركة 100 ريال، أو تستلف من الشركة منفعة بما يساوي 100 ريال، ثم إذا عبيت الرصيد خصمت منك. الظاهر والله أعلم أن هذا ليس من الربا، هذا في باب المنافع. هي لم تسلفك 100 ريال نقدا، إنما أعطتك خدمة، خدمة في مقابل يعني ماذا؟ ما يسوى 100 ريال. فإذا نعم بعد ذلك عند السداد خصموا عليك ما يقابل 100 ريال، أو حتى لو خصموا عليك أكثر بيسير أو شيء، لأن هذا ليس من باب المال بالمال الذي هو الصرف نقد يد بيد، إنما ذاك الذي يجري فيه الربا، وليس من باب الدين الذي هو دين، الذي هو الدين ماذا في النقود، إنما هي في المنافع، لأنك أنت الآن لم تأخذ 100 ريال طرحها في جيبك، إنما أخذت منفعة تتصل بها. ثم لما عبيت الرصيد أعطوك ماذا؟ أعطوك يعني ما وحدات أو يعني شيء بما يسوى المال الذي دفعته، ثم خصموا منك مقدار ما دفعوه لك. فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس من الربا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.